بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا في الخلاف بين الأصحاب في أن لكل صلاة وقتين، وقتا خاصا ووقتا مشتركا. فللظهر مثلا وقتها الخاص، ولها وقت مشترك بينها وبين صلاة العصر، وللعصر وقتها الخاص. ومعنى الاختصاص أنه لا يجوز إيقاع الشريكة فيه، أم القول الآخر وهو أن جميع الصلوات أو أن الصلاتين تشتركان في الوقت إلا أن هذه قبل هذا، فلا يعتبر أكثر من الترتيب، وإلا منذ زوال الشمس إلى غروبها هو وقت لكلتا الفريضتين، إلا أن هذه قبل هذا يستوجب مراعاة الترتيب ليس إلا. قلنا بأن لكل واحد من القولين أدلته، وعمدة ما استدل به للقول الأول وهو الاختصاص النصوص، وقد استعرضنا ما يصلح لذلك وهي روايات ثلاث، تم منها سندا ودلالة صحيحة إسماعيل بن همام. أما القول الثاني فاستدل له بالقرآن الكريم مرة وبالسنة الشريفة أخرى، وقد قلنا بأن دلالة الآية على المدعى لا تخلو عن شيء، التأمل فيها مانع من صلوحها للدليلية على المدعى، فالعمدة في الحقيقة إنما هي الروايات، وقد استعرضناها ورأينا أن بينها ما هو معتبر السند وتام الدلالة على المدعى. طبقا لذلك تقع المعارضة بين الطائفتين، بين ما دل على الاختصاص وبين ما دل على الاشتراك، وبالتالي إما أن يمكن الجمع الدلالي العرفي بينهما فيوفق بينهما، وإلا فلا مناص من الرجوع للمرجحات بعدما يحكم باستقرار المعارضة. الكلام بداية فيما يذكر جمعا بين الطائفتين. ذكر الأصحاب أو ذكرت في كلمات الأصحاب عدة وجوه للجمع الدلالي العرفي بين الطائفتين. الأول ما جاء في كلام السيد البروجردي قدس الله تربته الطاهرة، وحاصله إننا نلتزم بتقديم نصوص الاختصاص على نصوص الاشتراك، نلتزم بتقديم نصوص الاختصاص وعلى رأسها رواية داود بن فرقد على نصوص الاشتراك، لأن نصوص الاختصاص أظهر في الدلالة على الاختصاص من دلالة أخبار الاشتراك، لأن أخبار الاشتراك تدل على الاشتراك المطلق، فإن المستفاد منها هو دخول وقت مجموع الصلاتين من حيث المجموع، وليس المستفاد منها وقت كل واحدة منهما. دلت إذا زالت الشمس فقد دخل الوقتان أو دخل وقت الفريضتين، لكن بنحو مطلق لم تعمد إلى التفصيل والبيان، هل أن هذا الوقت من أوله لآخره، أم أن لهذا الوقت خصوصية ولهذا الوقت خصوصية، لم تعمد إلى هذا الأمر. فإذن المستفاد من روايات الاشتراك دخول وقت مجموع الصلاتين من حيث المجموع، وليس وقت كل واحدة منهما. هذا أمر مضافا إلى أن قوله في أخبار الاشتراك إلا أن هذه قبل هذا يشير إلى أن وقت صلاة الظهر يدخل قبل وقت صلاة العصر. وقت صلاة الظهر يدخل قبل دخول وقت صلاة العصر. لا أن قوله إلا أن هذه قبل هذا بصدد الإشارة إلى الترتيب. يساعد على ذلك يساعد على عدم كون التعبير إلا أن هذه قبل هذا إشارة إلى الترتيب أن الكلام يقتضي لو كان ترتيبا أن يكون بهذه الصيغة. إلا أن هذا صلاة العصر بعد هذا صلاة الظهر، لا أن يكون بالعكس. لماذا؟ لأن الترتيب معتبر لصحة صلاة العصر وليس الترتيب معتبرا لصحة صلاة الظهر. إلا أن هذه صلاة الظهر قبل هذه صلاة العصر، فكأن هذا التعبير إشارة إلى أن المقام مقام اعتبار الترتيب في صحة صلاة الظهر وليس في صحة صلاة العصر، مع أن الصحيح أن الترتيب معتبر لصحة صلاة العصر وليس الظهر. ولذا كان حق الكلام أن يقال إلا أن هذه بعد هذا، يعني إلا أن صلاة العصر بعد صلاة الظهر، فيكون حينئذ دالا على أن المقام مقام اختصاص وليس مقام اشتراك. إذن هذا يؤيد أن يكون التعبير بالقبلية إشارة إلى أسبقية دخول الوقت، دخول وقت الظهر على وقت العصر. هكذا أفاد السيد البروجردي. بعيدا عن الإشكال على هذا الوجه، أقول اعتمد هذا الوجه في مقام التقريب على رواية داود بن فرقد، وقد عرفت منا فيما تقدم منع الاستناد إليها. والعلاجان المذكوران أن الرواية اشتملت على ابن فضال، وقد أمرنا بالأخذ بما روى بنو فضال، لا مجال للاستناد إليه. كما أن العلاج الثاني وهو أن الرواية مجبورة بعمل المشهور لا مجال للقبول به، لا للمناقشة في الكبرى وإنما للتأمل في ثبوت الصغرى، إذ في البين ما يحتمل استناد المشهور إليه غير رواية داود وهو رواية الحلبي، فضلا عن صحيحة إسماعيل بن همام، فضلا عن الدليل الذي ذكره العلامة، فضلا عن الدليل الذي ذكره صاحب المدارك. بالنتيجة ما دامت الأدلة متعددة لا يحرز استناد المشهور لهذا الخبر الضعيف حتى يبنى على تحقق الجابر. طبقا لهذا إذا بنينا على ذلك نصل إلى نتيجة أن رواية داود بن فرقد غير معتبرة، ومع عدم اعتبارها لا تصلح لمعارضة روايات الاشتراك، لأن المعارضة فرع الحجية ولم تثبت حجية رواية داود. لو قيل نستند إلى رواية الحلبي قلت الكلام هو الكلام، ولو قيل نستند إلى صحيحة إسماعيل بن همام قلت بأن صحيحة إسماعيل بن همام دلالتها على المدعى بالظهور وليس بالنص، فلا تصلح للتقديم على رواية الاشتراك. لاحظ جاء في صحيحة إسماعيل أنه قال في الرجل يؤخر الظهر حتى يدخل وقت العصر، جواب الإمام أنه يبدأ بالعصر ثم يصلي الظهر. ظاهر هذا التعبير من الإمام أن موجب تقديم العصر على الظهر انتهاء وقت صلاة الظهر، وما ذلك إلا لأجل أن الوقت المختص بصلاة الظهر قد انتهى، وانتهى الوقت المشترك بين الصلاتين، فصار الوقت الآن مختصا بصلاة العصر. هذا المستفاد من الصحيح ظاهر وليس نصا، فإذا كان المستفاد من الصحيح ظاهر وليس نصا يتساوى ظهور رواية الاختصاص مع ظهور رواية الاشتراك، فلا معنى لتقدم أحدهما على الآخر كما لا يخفى. فإذن القول بأن أدلة الاختصاص أظهر فتكون مقدمة على روايات الاشتراك في غير محل، لأن عمدة دليل روايات الاختصاص صحيحة إسماعيل بن همام، وهي من حيث الظهور ليست أفضل من ظهور روايات الاشتراك. إن شاء الله واضح. نعم، يبقى الكلام في أن روايات الاشتراك أساساً فيها قرينة على الاختصاص، وهو قوله عليه السلام: إلا أن هذه قبل هذا. هذا الاستثناء إشارة إلى أن هناك اختصاصا لصلاة الظهر واختصاصا لصلاة العصر، فلا تقع صلاة العصر في الوقت المختص بصلاة الظهر، وهذا معنى أن هذه قبل هذا. فإذا بنينا على تمامية هذا المعنى كان مقتضى ذلك البناء على تعين الاختصاص للاشتراك فلا تغفل. وسيأتي مزيد تأمل. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أو العلاج الثاني ما جاء في كلام المحقق الحائري. المحقق الحائري في كتاب الصلاة قال بأن مفاد نصوص الاشتراك أنه إذا زالت الشمس فقد دخل الوقتان بموجب الاقتضاء الذاتي، إلا أن قبلية الظهر على العصر أوجبت جعل مقدار من الوقت خاصا للظهر، وهذا نظير ما ورد في بعض الأخبار الواردة في النافلة: إلا أن بين يديها سبحا. حاصل المعنى أن وقت الفريضة أول دخول الوقت ذاتا، إلا أن ملاحظة الشارع المقدس تحقق النافلة أوجبت تأخير وقت فضيلتها بمقدار أداء النافلة، وهذا المعنى ليس ببعيد بعد وجود ذلك في الأخبار. وبعبارة أوضح، حاصل كلام الشيخ الحائري أن هناك وقتا للفريضتين بحسب الجعل الأولي الذاتي، وهناك وقتا لهما بحسب المجعول بالعراض. الداعي للمجعول بالعراض رعاية قبلية الظهر على العصر، فكأن الشارع اقتطع قطعة من الوقت المشترك للفريضتين بحسب الجعل الثانوي وجعله وقتا مختصا بصلاة الظهر ووقتا مختصا بصلاة العصر، نظير ما ذكرناه فيما تقدم في أخبار النافلة، مع أن وقت النافلة يبدأ بالزوال، لكن روايات الذراع والذراعين والقامة قلنا النظر فيها أن الشارع المقدس اقتطع جزءا خاصا من الوقت جعله للنافلة، ولذلك عندما دعا إلى التأخير ذراع أو ذراعين أو قامة بسبب المجعول الثانوي لاقتطاع أول الوقت قبلها من الزوال إلى هذا المقدار لأداء النافلة. صار واضح. هذا كلام المحقق الحائري. الجواب الثالث أو العلاج الثالث ما ذكره بعض الأعلام المعاصرين من الالتزام بأن النسبة بين نصوص الاشتراك ونصوص الاختصاص هي نسبة الإطلاق والتقييد، فيلتزم بتقييد الإطلاق المستفاد من أخبار الاشتراك بنصوص الاختصاص، يعني أن الطائفتين لا تنافي بينهما في أصل ثبوت الاشتراك، التنافي بينهما في شروعه ومبدأه لظهور نصوص الاشتراك في أن مجرد الزوال يوجب تحقق الاشتراك مطلقا بعد الزوال، بينما مفاد دليل الاختصاص هو أن الاشتراك لا يكون إلا بعد مضي مقدار 4 ركعات من الزوال، مما يعني دلالته على مدخلية قيد المضي في تحقق مبدأ الاشتراك زائدا على اعتبار الزوال. إذن بالنتيجة، لما كانت نصوص الاشتراك مطلقة تقيدها نصوص الاختصاص، تكون النتيجة الالتزام بمقالة المشهور وهو الاختصاص. هذه 3 إجابات ذكرت في مقام الجمع الدلالي بين روايات الاشتراك وروايات الاختصاص. السيد الخوئي قدس الله تربته الطاهرة منع من وجود معارضة أصلاً، وذلك لأن روايات الاختصاص ليست لها دلالة على الاختصاص. أحيل الكلام عنه إلى الدرس القادم. صوتي انتهى.